الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 29 بعد 700 من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهو الدرس السادس من كتاب فرض الخمس. قال: باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. قال: وبالسند المتصل حدثنا صدقة هو ابن الفضل، قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن مهدي عن مالك ابن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر، قال: عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. بمعنى أنه أبقى السواد حتى يشترك فيه أهل الإسلام يبنون فيه بيوتهم ويبنون مدنهم وغير ذلك مما يحتاجون إليه. قال: في هذا الحديث صرح بما دل عليه هذا الأثر، إلا أنه عارض عنده حسن النظر لآخر المسلمين فيما يتعلق بالأرض خاصة فوقفها على المسلمين فضرب عليها الخراج الذي يجمع مصلحتهم، وتأول قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم. وروى أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق ابن إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر أنه أراد أن يقسم السواد فشاور في ذلك، فقال له علي رضي الله عنه: دعهم يكونوا مادة للمسلمين، فتركهم. ومن طريق عبد الله بن أبي قيس أن عمر أراد قسمة الأرض، فقال له معاذ: إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم يبتدرون، فيصير إلى الرجل الواحد أو المرأة، وآيات القوم يسدون من الإسلام مسدا فلا يجدون شيئا، فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم. فاقتضى رأي عمر تأخير قسم الأرض، وضرب الخراج عليها للغانمين ولمن يجي بعدهم، فبقي ما عدا ذلك على اختصاص الغانمين به، وبه قال الجمهور. وذهب أبو حنيفة إلى أن الجيش إذا فصلوا من دار الإسلام مددا لجيش آخر فوفاهم بعد الفتح أنهم يشتركون معهم في الغنيمة، واحتج بما قسم صلى الله عليه وسلم للأشعريين لما قدموا مع جعفر من خيبر، وبما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يحضر الوقعة كعثمان في بدر ونحو ذلك. وأما الجواب عن مثل قصة عثمان فأجاب الجمهور عنها بأجوبة: أحدها أن ذلك خاص به لا بمن كان مثله، ثانيها أن ذلك حيث كانت الغنيمة كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا على تقدير أن يكون ذلك بعد فرض الخمس فهو محمول على أنه أعطاه من الخمس، رابعها التفريق بين من كان في حاجة تتعلق بمنفعة الجيش أو بإذن الإمام فيسهم له بخلاف غيره، وهذا مشهور مذهب مالك. كلام طيب. أن المسألة عائدة إلى الإمام في بعضها، أما مسألة السلب وما يتعلق بمال المقتول وما يتعلق بالخيل والإبل والكراع ونحو ذلك فهذا يوزع 4 أخماس للمقاتلين وخمس لمن ذكره الله في كتابه، وللإمام أو للنبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس، وهكذا لآل البيت الصالحين خمس الخمس. أما الذهاب مطلقا على أن لآل البيت خمس هذا ما هو صواب، لا صالح ولا طالح ما له خمس، خمس الغنيمة إنما لهم خمس الخمس. ثم أيضا ليس الخمس مما يخرج من أرض المسلمين بترول أو كذلك المزارع أو المتاجر، إنما ما أخذ في غزو الكفار. قال رحمه الله: باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه، من في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني إذا قاتل من أجل المغنم ما له إلا المغنم، وإذا قاتل لإعلاء كلمة الله ونيته مغنم تنقص من أجره بقدر النية. وأصرح من هذا ما جاء في سنن أبي داود وأحمد وغيره عن يعلى بن أمية أنه نادى منادي الجهاد، وكان يعلى شيخا كبيرا، فالتمس آخر يذهب عنه فقال: تذهب ولك السهم. فلما دنا الغزو قال: لا أعرف ما السهم ولا السهمان، اعطني شيئا أذهب عليه. قال: 5 دراهم. فذهب وغنم المسلمون وحصلوا الأموال الكثيرة والسبايا الكثيرة بما يفوق 5 دراهم بأضعاف، بل لا تذكر 5 دراهم. فوقع في نفسي على ابن أمية، قال: يا رسول الله، إني استأجرت فلانا 5 دراهم وأرى أن أعطيه من سهمي. قال: ليس له في الدنيا والآخرة إلا 5 دراهم، لأن نية الخروج 5 دراهم. قال رحمه الله: باب قسمة الإمام، ما يقدم عليه ويخبئ لمن لم يحضره أو غاب عنه. وفي السند المتصل: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزرد بالذهب، يعني كانت تأتي من قبل الكفار هدايا أو نحو ذلك، فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة بن نوفل، فجاء معه ابنه المسور بن مخرمة فقام على الباب فقال: ادعوه لي، يعني انظر يقول لولده ادعوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله بأزراره، فقال: يا أبا المسور، خبأت هذا لك، يا أبا المسور، خبأت هذا لك. وكان في خلقه شيء، أي من الحدة ربما ونحو ذلك، فضحك المخرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضي مخرمة، رضي مخرمة. هذا هو الفقه، هذه المداراة، هذا هو الإحسان. يعني ربما نحن نختلف مع أحدهم من أجل لا يذكر ولا يسمع، وهذا خبأ له هذا لعلمه أنه ربما يقع في نفسه. انظر كيف يقول لولده: ادعو لي، ادعو لي، ادعوه لي، يعني لم يقل له ادعو رسول الله أو كذا، وعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس يختلفون، ولا بد من المداراة. من يدري دار، ومن لم يدري سوف يرى. يعني الذي يدري بالعواقب والذي يدري بالمصالح والمفاسد سيداري، يداري زوجته، يداري ولده، يداري جاره، يداري شيخه، يداري طالبه، يداري صاحبه. ومن لم يدري، ولا قدام قدام كما يقول بعضهم، سوف يرى. كلمة تخرج من فيك ربما تؤدي إلى قطيعة بينك وبين أخيك، تصرف يحصل منك ربما يؤدي إلى أن تفقد زوجتك، عمل لم تداري فيه شيخك ربما يؤدي إلى طردك، والشيخ إن لم يداري الطالب ربما يؤدي إلى نفوره. إذن لابد من المداراة. المداهنة هي الممنوعة، وأما المداراة فمشروعة. وما الفرق بينهما؟ المداهنة أن تتنازل عن الحق وتجامل في الحق، أما المداراة ما هناك تنازل، غاية ما فيه أن تتواضع وأن تسكن وأن تنظر إلى المصالح والمفاسد. والحمد لله أن الله وفقني لذكر هذه الخصلة المليحة في كتابي الوسائل الجلية لنصرة الدعوة السلفية. المداراة، اجعلها معك سلاح. والله إن لم يكن معك مداراة ربما تركب في السيارة من هنا إلى محيفيف ما تنزل إلا وقد اختصمت مع صاحب السيارة، ربما يقول بكلمة تحمل على محمل حسن، وربما يكون ظاهرها كذا، أنت تقول لك عذاب يقوم يديك في وجهك أو يرك لك برجله. ما يصلح أن تقول لغيرك كذاب على إطلاقه أو كذا وكذا، والله لا هينك، لابد من المداراة والسكينة والهدوء. لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي لك شيء، اذهب يا مخرمة، من سيعارض النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن رفق به النبي صلى الله عليه وسلم لأجل مصلحته. فالمداراة أحيانا تكون من أجل مصلحتك، وأحيانا تكون من أجل مصلحة الآخر، لا تنفره منك. كما يقول العامة اجعل بينك وبين الناس شعرة معاوية رضي الله عنه، يقولون إذا شد أنت ارخي شوية لا تنقطع الشعرة، وإذا رخى شد شوية لا يقع التفلت. فهكذا يا أخو الله إن لم تداري أنك تضيع. يا أخي كم تختلف مع زوجتك في الصباح والمساء وتعرى الدعم كأنك ما سمعت منها كلمة ولا رأيت منها فعل. والابن كذلك، إذا كان لابد إلا ضرب وركل وطرد وسب، يا أخي تضيق تضيق. وهكذا في جميع الأمور، فلابد من المداراة، فإنها من ديننا. ورواه ابن علي عن أيوب قال حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن النصر بن مخرمة قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية تابعه عن ابن أبي مليكة. قال ابن بطال ما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين فحلال له أخذه، لأنه فيء وله أن يهب منه ما شاء ويؤثر به من شاء كالفيء، وأما من بعده فلا يجوز له أن يختص به، لأنه إنما أهدي إليه لكونه أميرهم. قال باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنضير وما أعطى من ذلك من نوائبه. ففي السند المتصل حدثنا عبد الله بن أبي الأسود عبد الله بن محمد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان بن ترخان التيمي ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع وتداعى في انصرام جمعهم جمع إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع مثل سفيان أخي الثور الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان أخي التيم الذي ترك النوم لهول المطلع أوفة الإسلام أعني أحمد ذاك لو قارعه القرى قرع لم يخف صوتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمع. انظروا إلى سليمان بن طرخان يضرب به المثل في طاعة الله امتثال شرعه. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، فكان بعد ذلك يرد عليهم. فتح الله على المسلمين فتحا عظيما، بعد القلة صاروا من ذوي اليسار والسعة. أبو هريرة يقول بخن بخن يا أبا هريرة تتمخط في الكتان، كان ما يجد ما يتمخط فيه، كان ما يجد ما يأكله ليذهب جوعته. الناس كانوا يدوسون على رقبته ويظنونه مجنونا، فطال الزمان حتى صارت المناديل في الجيب نعمة. انظروا إلى الصحابة كيف يعرفون النعمة، نحن ما نعرف هذه النعم، ولا والله العمامة نعمة والجبة نعمة والقميص نعمة والسراويلات نعمة، والمناديل نعمة، والطيب نعمة، والسواك نعمة، وكل شيء مما أباحه الله لك نعمة. فبعد القلة صاروا سادة، صاروا قادة. يقول عتبة بن غزوان: وما منا اليوم إلا وهو أمير على مصر من الأمصار، وهم في يوم من الأيام ما عندهم ما يأكلون ولا ما يدهنون. والله أن هذه عبر، عبر وآيات بينات، دليل على عظم الإسلام، دليل من أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، ومن أدلة أن الإسلام حق. يا أخي الكافر المجرم يبدأ كبيرا وينكسه الله ويهلكه الله، والمسلم المستقيم يبدأ صغيرا ويرفعه الله، يرفعه الله، يرفعه الله، حتى ينتصر على غيره ويمكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل المدينة والأنصار أكرموهم غاية الإكرام، جزاهم الله خيرا، أعطوهم، هذا يعطي نخلة لصاحبه، ذاك يعطي نخلة لأخيه الذي آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول اعمل بيني وبينك خير عظيم، ألفة، محبة. بعد ذلك فتح الله على المسلمين، ردوها. حتى أنه من عجيب الأمر أم أيمن رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاها بعض نخلات إما أعطاه الأنصار، فلما طلبها أن تعيدها لأصحابها جعلت تصخب، تصخب، يعني غضبت، كيف تعيد النخلات حقها؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم داراها وأعطاها وأعاد النخلات إلى أصحابها. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأما فتح قريظة والنضير قهر اليهود إلى الآن، مقهورون وسيقهرون. لا تستعجلوا يا معاشر يهود، سيأتي عليكم اليوم الذي يبلغ بكم الحجر والشجر، مثل الجواسيس ولا المؤمنون الموحدون، حتى الشجر والحجر. هذا يهودي تعال اقتله، والله أن صدور المسلمين سترتاح ويذهب غيظها بهذا النصر العظيم. لا تستعجلوا، خلوهم يعملوا لهم من هذه الأعمال القبيحة، وسيأتي اليوم الذي يفرح المؤمنون بنصر الله. ولذلك يفرقون من دراسة كتاب الجهاد وكلمة الجهاد، تسبب لهم الإحباط، لأنهم يعلمون أن المسلمين آلة جهاد. الأصل في المسلم أنه مجاهد، يجاهد الشيطان، يجاهد المنافقين، يجاهد الجهل، يجاهد المبتدعة، يجاهد العصاة، يجاهد الكفار، كما قال الله النبي: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال: باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا. مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر. سبحان الله، كنت سأتكلم عن هذا الحديث قبل قليل، فإذا بربنا قد جاء به وله الحمد والمنة. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: أحدثكم هشام بن عروة؟ ماذا يسمى هذا؟ أحدثكم العرض، نعم. قلت لأبي أسامة: أحدثكم هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: لما وقف الزبير يوم الجمل، معركة الجمل، لم يكن القصد فيها القتال، لا من عائشة رضي الله عنها ولا من الزبير ولا من طلحة ولا من علي رضي الله عنه. خرجت عائشة لقصد الإصلاح بين علي رضي الله عنه وبين خصومه، وخرج معها الزبير وطلحة وغير ذلك من الصحابة. والقصة أنهم كانوا قد اتفقوا، فلما كان من الليل عمد الخوارج قاتلهم الله وانقسموا إلى قسمين، فأحدثوا معركة كأن جيش هذا قفز على جيش هذا، فقام أصحاب علي رضي الله عنه وهم يقتتلون إلى القتال، وقام أصحاب الجمل وهم يقتتلون إلى القتال، كل يقاتل ما يدرون أي سبب القتال، رأوا معركة قائمة. ثم بعد ذلك منهم من يدافع عن الجمل، ومنهم من أراد الجمل، لا سيما الخوارج أرادوا الجمل لقتل عائشة أو لسبيها، حتى أنهم بعد أيام يقولون لعلي بن أبي طالب أنت قاتلت ولم تسبي، قال من أسبي؟ قال لهم ابن عباس يسبي أمكم، إن كنتم ليست بأمكم لقد كفرتم، وإن قلتم يسبي أمكم وجوزتم منها ما يجوز من السبايا فقد كفرتم. وقتل الزبير بن العوام ظلما وعدوانا، وقتل طلحة ظلما وعدوانا في ذلك اليوم، لكن مع ذلك نسأل الله أن يعفو عنا وعن جميع المسلمين. قال دعاني فقمت إلى جنبي فقال يا بني لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، لأن الإنسان يحس، الإنسان يحس لا سيما قبل موته وقبل مصائب يجد إحساس. وإن من أكبر همي لديني، الله الله، إذا كان أحد العشر المبشرين بالجنة يهم الدين، كيف بنا نحن أصحاب المعاصي أصحاب القصور أصحاب التفريط؟ هذا من العشر المبشرين بالجنة ويهم الدين، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه، ولا هم إلا هم الدين، ولا وجع إلا وجع العين. أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا؟ يعني يقول لولده يا بني هل ترى أن الدين يبقي من المال شيئا؟ فقال يا بني بع مالنا فاقض ديني وأوصي بالثلث وثلثه لبنيه، يعني بني عبد الله بن الزبير لأنهم ليسوا بورثة وكانوا يخدمونه، يقول ثلث الثلث، فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك. قال هشام وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد، وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات. قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه مولاي. قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبه من مولاك؟ قال الله الله، استعينوا بالله في قضاء حوائجكم، استعينوا بالله في تيسير أموركم، استعينوا بالله في تسديد أقوالكم وأفعالكم. انظر إذا عجزت، ما قال استعن بفلان وفلان، استعن بمولاي بالله عز وجل. لكن استعانة الصادق، استعانة المحق، نحن عندنا قصور، عندنا استعانة المجرب، نأتي بالأذكار على التجربة، نأتي بالدعاء على التجربة، أولئك كان عندهم الثقة بالله، فلذلك إذا أقسم أحدهم على الله لأبره الله، وإذا دعوا الله استجاب الله دعاءهم. قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه. فقتل الزبير رضي الله عنه ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضين منها الغابة. إذن يا أخي لا تبتئس، لا يكن نظرتك فقط إلى ما عندك من المال حتى تثق، انظر إلى أن الثقة بالله. الزبير ديونه بالملايين، سيأتي معنا، ديونه بالملايين من الدنانير ومن الدراهم، ليس بالملايين الورقية هذه التي هي في الرخص بمكان، ومع ذلك الثقة بالله. وولده مشى على هذه الثقة العظيمة، إلا أراضين منها الغابة وإحدى عشر دار بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر، فيه بركة العقار، العقار مبارك، البيع والشراء فيه مبارك، ويحفظ المال. وعندنا المثل يقول: أوصيك يا صاحب المال لا تبيعه، يجي وارث جيد ولا سعر غالي. صحيح هذا مثل عند العامة، بل يقولونه في أعراسهم وفي احتفالاتهم: أوصيك يا صاحب المال لا تبيعه، يجي وارث جيد أي جيد يستفيد منه وإلا سعر غالي. فهذا شأن الزبير، معه كذا وكذا أرض، معه كذا وكذا بيت، معه كذا وكذا عقار. قال: وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير: لا، ولكنه سلف، الوديعة تتعبك، تتعبك وأنت محافظ عليها، إن انتقلت من البيت نقلتها معك، وإن سافرت أخذتها معك، تجلس مقهور بها، لكن بهذه الطريقة هو دين عندي، فإني أخشى عليه الضيعة، وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيء إلا أن يكون في غزو، يعني ترك الولايات مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله بن الزبير: فحسبت عليه من ما عليه من الدين فوجدته 2,100,000، 2,200,000، من ماذا؟ من الدنانير أو الدراهم، يعني يعجز عنها بعير، لأن الدينار 4 جرام من الذهب، 4 جرام، اضربها في هذا المبلغ كم ستطلع؟ كيلو جرام. قال: فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ فكتمه. صحيح بعض الناس تضطر إلى أن تكتم، لو قلت له بالدين كله ربما شعر رأسه يقف. فكتمه فقال: 100,000، يعني ولا حتى العشر. فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع لهذا، ما تسع 100,000. حكيم بن حزام صحابي من زمن الجاهلية وفي زمن الإسلام 120 سنة، ويقول: والله ما أرى أموالكم تسع 100,000. ومع ذلك قال له: يا عبد الله، أرأيتك إن كانت فقال له عبد الله: أرأيتك إن كانت 2,000 و200,000 ماذا تقول؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال: وكان الزبير اشترى الغابة 70,000 فباعها عبد الله بألف وستمائة ألف، عقار واحد. الدين كاد ينتهي بعقار واحد، فأنا ناصح لمن لديه استطاعة ألا يفرط في العقار، لا تفرط في الأرض إلا لديك استطاعة. الزبير اشتراها 170 وباعها ولده 1,600,000، بقي عليه كم؟ يعني 600,000. هناك بيت ثاني، كمل الدين إن شاء الله. فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال: وكان الزبير اشترى الغابة 70,000 فباعها عبد الله ب1,600,000. ثم قام فقال: من كان له على الزبير حق فليوافينا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400,000، فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم. وعبد الله بن جعفر مذكور بالكرم في زمنه، ربما كان من أكرمهم وأجودهم. قال عبد الله: لا. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله: لا، خذ حقك. قال: فاقطعوا لي قطعة. قال عبد الله: لك منها هنا إلى ها هنا. قال: فباع فقضى دينه فأوفاه، وبقي منها 4.5 أسهم. اللهم بارك، بارك الله في الغابة تلك، قضت الدين أجمع. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة، فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم 100,000. قال: كم بقي؟ قال: 4.5 أسهم. قال المنذر بن الزبير: قد أخذت سهما 100,000. وقال عمرو بن عثمان: قد أخذت سهما 100,000. قال ابن زمعة: قد أخذت سهما 100,000. فقال معاوية: كم بقي؟ قال: 1.5 أسهم. قال: أخذته 50,100,000. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية 600,000. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال ابن الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. يعني تخلصوا من دين أبيهم، كل واحد يقول هذا حقي ولهم الحق. قال: لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين. وما معنى أنه يضيعهم؟ ينفق عليهم ويعطيهم وينتبه لهم، لكن المال ما يقسمه إلا قد انتهى الدين. ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. قال: فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلما مضى 4 سنين قسم بينهم. قال: وكان للزبير 4 نسوة، ورفع الثلث، فأصاب كل امرأة 1,000 و100,000. احسب ماذا الحين كم مال الزبير؟ قريب من 50,000,000، 50 مليون. مات وما معه شيء، يهم الدين، قضى الله الدين، وصار لزوجاته من 1,200,000، وزوجات لهن الثمن، كلهن يشتركن في الثمن. فيعني عندك 4,800,000 ثمن، أضرب في 8 أظن يطلع 64، يعني قريب 70 مليون. أخرج منه الثلث وقسم الباقي. فهذا فضل الله يا أخوة. يعني الشاهد الذي من أجله ساق البخاري هذا: بركة الغازي في ماله حيا وميتا. أسأل الله الذي قضى دين الزبير أن يقضي ديون جميع المسلمين. اللهم يا مولى الزبير اقض ديوننا وديون جميع المسلمين. والله هذا الحديث لو حفظ يصلح خطبة جمعة ومحاضرة، لما فيه من الثقة بالله، يصلح في باب التوكل وباب الثقة وباب أهم الدين والانتباه للدين، في باب الوصايا، في باب يعني الهبات، في باب تطبيق الوصية، إلى غير ذلك.